كات لها نور كما في الكون.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبة في الله، تعالوا بنا أيها الأحبة لنستكمل ما كنا نتحدث عنه في الحلقة الماضية، ولازلنا مع قولنا لا لاستشراف الفتن، لا للخوض في الفتن. وهذه الأمور التي وقعت وأحاطت بأمة الإسلام والمسلمين خاصة في هذا الزمان الذي نعيش فيه، لازلت أتحدث عن فقه الفتن وكيف ينجو الواحد منا بنفسه وبأهله ومجتمعه وأمته من هذه الفتن التي تحيط بالأمة في كل مكان، والتي يعني أفرزت للأمة صراعات وخلافات ونزاعات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أتحدث أولا عن العواطف، وأقول لا ينبغي لمسلم أن يتبع عاطفته في ظل فتنة معينة تحيط به. أتدرون لماذا؟ لأن العواطف في زمن الفتن عواصف، العواطف في زمن الفتن عواصف. فقيد عاطفتك عبد الله، قيدها بماذا؟ قيدها بالعقل، لكن عليك أن تقيد عقلك بالشرع. يعني لا 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 لن ينفعك أبدا أن تقيد عاطفتك بعقلك، يعني بحسب ما يهديك عقلك خلاص تمشي، لا لابد أن يقيد العقل بشرع. والشرع قال الله، قال رسوله، قال أصحابه، كن وقافا يا عبد الله عند شرع الله تبارك وتعالى. أقول وإن حسن العقل ما يخالف الشرع فهو خلل في العقل. إياك تظن أنك يعني لما تغلب عقلك على شرع ربك تبارك وتعالى أن عقلك ده يعني عقل نير، يعني عقل ليس مثله في الوجود. لا أعيد وأكرر، إن حسن عقلك أيها الإنسان أيها المسلم، إن حسن عقلك ما يخالف شرع ربك فالخلل هنا ليس في الشرع إنما في عقل هذا الإنسان والعياذ بالله. ولذلك جاء عن المقداد رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقطع يدي ثم لاذ بشجرة فقال أسلمت لله. تخيل المشهد، واحد قطع يده في قتال يدور بين المسلمين والكفار ثم لاذ بشجرة، اختبأ وراء شجرة وقال أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتله. فقال: إنه قطع إحدى يدي ثم قالها. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول ربما قالها خوفا، يعني خاف من أن أقتص لنفسي فأقتله، فيعني بسرعة بادرني وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام، تدبروا معي عباد الله ماذا قال عشان نشوف موضوع العواطف ده هل يجب أن نقيده بشرع من عند الله عز وجل ولا كل إنسان يمشي بعاطفته وخلاص وانتهى الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقولها. خلي بالك، تدبر كلام حبيبك عليه الصلاة والسلام. إياك أن تأخذك عاطفتك لتقتل أو تدمر أو تجرح أو تغتاب أو تخوض في الأعراض أو تشوه صور الناس أو تفتري على عباد الله، وأنت تظن يعني أن القضية خلاص، ما هو يعني زي ما كان بيقولوا عندنا زمان، أنا ومش عارف وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، وطالما ده أصلا خصمي فلازم أشوهه وأفعل به وأفتري عليه لا القضية أكبر من هذا بكثير. المسألة مش مسألة عواطف، المسألة مش مسألة انك بتتكلم الكلام ده دفاعا عن حبيبك ولا صاحبك ولا جارك ولا قريبك ولا واحد معاك في نفس الفكرة وفي نفس لا القضية اخطر من هذا بكثير. هذا دين يا عباد الله، هذه شريعة رب السماء سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يحذر صحابي جليل جاء يسأل مثل هذا السؤال. احنا عارفين سيدنا يعني الصحابة الكرام دائما كانوا يسألون حتى عن دقيق الأمور حتى لا يقع أحدهم فيما يخالف شرع ربه سبحانه وتعالى. قالوا لا لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقولها. ليه؟ لأنه تعدى حدود الله، تعدى شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا أسامة بن زيد حب وابن حب نبينا عليه الصلاة والسلام كان له موقفا عظيما جدا أيضا، يعني يتكلم في نفس السياق هذا. ونحن نعلم جميعا كم كان أسامة يحب عليا رضي الله تعالى عنه حبا جما. فلما كان يوم صفين، المعركة المشهورة التي دار رحاها بين سيدنا علي بن أبي طالب أو أنصار سيدنا علي بن أبي طالب وأنصار سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، ماذا قال أسامة بن زيد لعلي رضي الله عنه على الرغم من أنه يحب حبا جما؟ لكن انظروا كيف نجا أسامة، أو أراد أن ينجو أسامة بنفسه، أن ينجو بنفسه من الوقوع في فتنة ستقع بين المسلمين، أو حرب ستضر رحاها بين أبناء الملة الواحدة أبناء محمد عليه الصلاة والسلام. قال لسيدنا علي بن أبي طالب، قال لو كنت في شدق الأسد، يعني لو أنت كنت بين فكي الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمرا لا أرى أن أكون فيه. بمنتهى الصراحة والوضوح، يا علي أنت تعلم مكانتك مني وتعلم قدرك في قلبي وحبي لك، لو أنت يعني داخل على يعني شيء مرعب، داخل على هلاك مؤكد، أنا معاك أدافع عنك وأسبقك إلى هذا الهلاك حتى تنجو أنت. لكن هذا الأمر الذي سيقع بسببه أو وقع بسبب فتنة بين المسلمين وستدور حرب بين الموحدين وتسيل دماء المسلمين على أيدي بعضهم، لكن هذا أمرا لا أرى أن أكون فيه، أنا سأنجو بنفسه. لماذا؟ لأنه قيد أمره بالشرع وليس بالعاطفة. لو قيد أمره ساعتها بالعاطفة لكان أول واحد يخرج ليقتل معاوية بن أبي سفيان أو يحرض على قتله. لكن هؤلاء كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قتال الفتن يجتنب عند وقوعه وبعد وقوعه. قتال يعني الفتنة التي تدعو إلى قتال بين المسلمين، هذه لابد أن تجتنب قبل وعند وبعد، الإنسان يبتعد تماما عنها قدر استطاعته، سواء كان قتالا باللسان أم بالسنان. يعني سواء كان القتال المعركة الدائرة بين المسلم وأخيه المسلم باللسان، تلاسونات اللي بتحصل والشتائم والهمز واللمز والطعن والخوض في الأعراض والتلفيق والتزوير اللي بيحصل من المسلم لأخيه المسلم، فهذا نوع من أنواع القتال المحرم. وكذلك القتال بالسنان يعني بالأسلحة وما شابه ذلك، طبعا هذا أشد حرمة وأشد جرما. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: المشروع ترك القتال في الفتن أو في الفتنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتال فيها. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10,000، عددهم كان هكذا. لما وقعت الفتنة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية كان عدد الصحابة 10,000. قال: فما حضر فيها ماءه، بل لم يبلغوا 30. شوف تخيل عددهم 10,000، اللي حضر الموضوع ايه، واللي شارك في القتال اللي كان بين المسلمين من أصحاب النبي يعني عليه الصلاة والسلام، كم واحد من الصحابة شارك في القتال؟ كانوا حوالي 100، لا لم يبلغوا 30، اللي شارك عددهم لم يبلغ 30 رجلا. والبقية أين ذهبوا؟ البقية حاولوا أن يصلحوا بين الفئتين فلم يفلحوا، فكل واحد أخذ جنب يحاول أن يصلح بمعرفته قدر استطاعته، لكن تتلوث يده بدم أخيه المسلم؟ لا لا، أصحاب النبي عليه السلام خرجوا من هذا الأمر. يا عباد الله، قتال الفتن الذي يقع بين فئتين من المسلمين في أي زمان أو في أي مكان، حتى وإن كان كل فئة من الفئتين أو كل جماعة من الجماعتين أو كل جهة من الجهتين، لو كل جهة أو كل واحد يرى أنه صاحب الحق إما لشبهة أو لأمور عرضت له أو غير ذلك من الأمور، أيا كان الوضع كن عبد الله مصلحا بين الفئتين، فإن عجزت فلا تلوث يدك بدم أخيك المسلم. كن مصلحا بين الفئتين فإن عجزت فلا تلوث يدك بدم أخيك المسلم. هذا هو الذي تعلمناه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أتحدث الآن عن الفتن إذا وقعت بين الناس، أتحدث عن الفتن إذا وقعت بين الناس. كذلك مطلوب ومن فقه الفتن أيضا عدم التعصب والتحزب، لأن الحزبية التي جرت العصبية والتعصب بين الناس، والتي يعني زادت فجوة الخلاف الواقع بين أبناء الأمة الواحدة والملة الواحدة في زمننا. ورب العالمين يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني لما الأمة تتنازع في شيء، تعالوا نشوف ماذا قال الله وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نلوي النصوص لي ولا نأخذ كل نص حسب أهوائنا، كل واحد عايز يسقط النص عشان هواه هو أو على حسب مزاجه هو، لا، وإنما نستمع إلى كلام أهل العلم الكبار الثقات المعتبرين من أبناء هذه الأمة، خاصة في موضوع الفتن التي وقعت في زمننا. أما الحزبية والتعصب فهذا كلام مرفوض تماما. ولذلك دائما أذكر نفسي وأذكر أبناء الأمة وأذكر إخوتي في كل مكان، أقول عبد الله لا تؤجر قلبك وعقلك لحزبك، لا تؤجر قلبك وعقلك لحزبك ولا لجماعتك ولا لمؤسستك التي تعمل بها. لا، أنت صاحب قلب ينبض بتوحيد الله عز وجل، صاحب عقل يستطيع أن يميز بين الأمور حتى لا توقع نفسك في الفتن وأنت لا تدري يا عبد الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك أشد التحذير، أن يكون واحد مننا يعني هو السبب في تفريق شمل المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. الجماعة هنا مش جماعة فلان ولا علان، لا، وإلا كنا نروح فين؟ ده الجماعات كتيرة أوي في زماننا، يعني كتيرة جدا يعني، والأحزاب أكثر. لا، من فارق الجماعة يعني جماعة المسلمين، يعني جماعة المسلمين أمة المسلمين، فمات ميتة جاهلية. احذر أخي في الله، من فارق جماعة المسلمين فمات ميتة جاهلية. وفي حديث أبي جندب أو حديث جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فمات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد: إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. أنا عارف أن في بعض الناس الآن لما يسمع هذا الكلام يعني يقول حتى يعني القناة أو للناس المسؤول عنها: أي أنتوا جايب لنا واحد يحرم الأحزاب ولا إيه الموضوع يعني؟ يعني بيحرم الأحزاب والجماعات والكلام ده كله. أنا لم أحرم شيئا ولم أحل شيئا، أنا لن أقول برأيي الخاص في هذه المسائل، لا، وإنما أنا أنقل لكم الآن كلام أهل العلم أصحاب المذاهب، خاصة في الأمور الحساسة هذه، أمور حساسة جدا. في كتب وفي مؤلفات موجودة وفي مذاهب فقهية تحدثت عن قضية التحزب هذه من زمان طويل، يعني هي المسألة مش مسألة يعني معاصرة كما يظن البعض، مسألة قادمة جدا هذه المسألة، ولقد قتلت كما يقال بحثا وتفتيشا وتنقيبا، حتى توصل أهل العلم إلى أن الأحزاب وسائل وليست مقاصد، حزب، جماعة، ائتلاف، مش عارف حركة، الكلام ده كله هذه في الحقيقة وسائل وليست مقاصد، والوسائل تأخذ حكم المقاصد. والتعددية في شريعتنا يعني أن بعض الناس لابد أن يكون هناك تعددية، طيب، لكن التعددية في شريعتنا ينبغي أن تتفق مع المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة هذه لا يعرفها إلا من درس السياسة الشرعية وأحكامها ومحتوياتها وكل ما جاء فيها. المسألة عايزة دراسة، يعني المسألة مش بالأهواء، ليست بالأهواء أبدا، والمعسور كما قال أهل العلم وأصحاب الأصول المعسور لا يصلح بالميسور، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المسألة تحتاج إلى روية، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى مراجعة للنصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، لتتحدث خاصة في قضية التحزب وغير ذلك. العلماء يعني باختصار شديد، لأن موضوع الأحزاب سنقول لا لها بشكل معين أو بطريقة معينة ولكن في لقاء خاص، لكن هناك من أهل العلم من منعها مطلقا، وهناك من جوزها مطلقا، وهناك من توسط في المسألة، في هذه المسألة وضع ضوابط ووضع قيودا ولمثل هذه الأمور التي يعني تفاعل معها الناس خاصة في زماننا الذي نعيش فيه. إذن التعصب والتحزب ممنوع بكل صوره وأشكاله، ممنوع بكل صوره وأشكاله، لأن انتماءك أصلا ينبغي ألا يكون إلا لله عز وجل، ينبغي ألا يكون إلا لهذه الشريعة وهذه الرسالة التي حكمنا الله عز وجل بها، والتي عشنا في هذه الحياة الدنيا، واستخلفنا الله تبارك وتعالى على هذه الأرض لأجل أن نقيمها بين الناس. هذا هو المطلوب. إنما قضيت أن أتعصب لفلان أو لرأي فلان أو للحزب الفلاني أو للجماعة الفلانية أو للحركة العلانية، كل ده لا لا لا، لا تؤجر قلبك وعقلك لحزبك، حتى وإن كنت تعمل من خلال جهة معينة معلومة للناس، هذا لا يعني يعطيك الحق أبدا أن يعني أن تعطيهم نفسك كاملا. لا، إن أصابوا فاشكر لهم وعاونهم، وإن أخطأوا فتوقف مع نفسك أولا وألزمهم بحدود الله تبارك وتعالى وانصحهم في الله عز وجل، فإن انتصحوا فالحمد لله، وإلا فأنت من طريقهم من طريق، أنجو بنفسك. إن لم تستطع أن تنجي هؤلاء معك أنجو على الأقل بنفسك. هذا مطلوب أيا كان انتماؤك وأيا كان ولاؤك وأيا كانت فكرتك التي تعيش بين الناس عليها. أنا لا أتحدث الآن عن أحد دون أحد، أتحدث عن الجميع، أتحدث عن الجميع. كذلك تحدثت أيضا عن قضية الفتن، لكن في نقطة مهمة جدا، وهي أن الاعتقاد عباد الله كما قال أهل العلم مبني على العلم، وأن القول والبيان مبني على المصلحة الشرعية. الجملة جميلة لكن تحتاج إلى بعض التفسير والتفصيل. المسلم في هذه الحياة الدنيا أيها الأحبة في الله له أن يعتقد بما علم مما دلت عليه الأدلة الصحيحة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت مطالب أنك تعتقد ما علمت وما عرفت من قال الله قال الرسول. طب لو واحد غيرك اعتقد اعتقاد باطل، هو حر في اعتقاده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لن نكرهه يعني ولن نرغمه على أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، لكن على الأمة الإسلامية أن توقفه عند حده إذا روج لاعتقاده الباطل بين أبناء الأمة. هذا مطلوب أيضا يعني. طيب، هذا بالنسبة للاعتقاد، اعتقد ما تشاء. أما القول والبيان فلا يجوز أن تتكلم إلا بما يتفق مع المصلحة الشرعية. يعني ببساطة اعتقد ما تشاء، فإذا تكلمت فلا تتكلم إلا بما يصلح ويصلح، يعني لا تتكلم إلا بما يفيد بما ينفع، إلا بما يفيد وبما ينفع، سواء كان كلامك تعليم للناس، إرشاد للناس، أن تأخذ بأيديهم من طريق إلى طريق، طريق الباطل إلى طريق الحق، أن تدفع عن المظلوم الظلم الواقع عليه، أن تنصف المظلوم، أن تغيث الملهوف، أن تذكر من أراد أن يتذكر، أن يعني لها كثير من الأحياء الأمور. لكن الذي قصدته الآن أن أذكر نفسي وإياك أخي في الله، إنك لما تعتقد اعتقد ما تشاء، وأمرك إلى الله عز وجل، لكن إذا تكلمت فلا تتكلم إلا بما يتفق مع المصلحة الشرعية، مع مصلحة هذه الأمة. يعني اعرض مسألتك أولا على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صحت في ميزانها فانظر إلى مآلاتها، يعني انظر إلى النتائج اللي جاية بسبب هذه الكلمات. تقول لي يعني حتى لو اتفقت كلماتي مع الشريعة، نعم، لكن انظر هل تتفق مع المصلحة الشرعية. تقال الآن يعني ولا لا ممكن تؤجل شوي، ممكن تقال في مكان وتخفى في مكان آخر، ممكن يقولها فلان ولا تقولها أنت. المسألة تحتاج إلى يعني دراية بمثل هذه الأمور شوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إيه خيرا أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا. ولذلك يجب حفظ اللسان خاصة في وقت الفتن، إنسان يحفظ هذا اللسان خاصة في وقت الفتن، إما أن تتكلم بخير أيها المسلم وإما أن تصمت، إما أن تتكلم بخير وإما أن تصمت. أمسك عليك لسانك هكذا أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في فتن آخر الزمان، إنسان يمسك عليه هذا اللسان. قال ابن عباس إنما الفتنة باللسان وليست باليد. ليه؟ لأن اللسان هو من يدعو اليد ويدفع اليد إلى أن تقع في الفتن، إلى أن تتلوث بدماء الناس، إلى أن تبطش بالضعفاء والفقراء وغير ذلك. فاللسان أحيانا هو من يدعو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هكذا قال عليه الصلاة والسلام.
بقناة الرحمة نفتخر وقناة الرحمة تزدهر،
وتعالى المولى حافظها
وبعون الخالق تنتشر،
تتسامى كل مقاصدها بشريعة ربي تأتمر،
ولسنة أحمد راعية وتناجي الله وتعتبر،
وقناة الرحمة تجمعنا ويعم الدين وينتصر،
تتوحد أمتنا الكبرى وتنال الخير وتبتكر.
فتنة اللسان هي في حقيقتها هي أعظم من فتنة اليد. لماذا؟ لأنها سبب في إيقاع التقاتل والشجار بين الناس في كل زمان ومكان. هذا ولهذا الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ليه؟ لأن هي المسألة مش مسألة كلام وخلاص، صوت عالي وخلاص، اللي سبني أسبه واللي شتمني أشتمه واللي خاض في عرضي أخذ في عرضه. القضية مش كده أبدا، وإلا لماذا قال الله في كتابه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ لماذا قال الله تبارك وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ قل يا شيخ يعني أنت عايزني يعني أسمع شتمتي بوداني وأسكت على طول الخط؟ لا، أنا لم أقل هذا، ولكن أيضا مش مطلوب منك أن تسيء كما أساء السيئون، مش مطلوب منك أن تشتم كما شتم الشتمون. المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا البذيء، هكذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام في أمور أخرى، في قنوات أخرى شرعية أيضا تستطيع أن ترد بها يعني على المعتدي عليك، لكن أن يعني تبادر أنت وتتطوع أنت من عند نفسك بسب وطعن ولعن وتظن أن هذا دينا. قال ابن تيمية رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته. المسألة لو مسألة عنترية واللي عايز يقول حاجة يقولها، واللي عايز يعني يعلي صوته يعلي، كانت الأمور أيسر من هذا بكثير. لكن انظر إلى عاقبة العمل هذا قبل أن تقوم به. رجحان العمل يظهر برجحان عاقبته. لما خطب سيدنا معاوية بن أبي سفيان في الناس في أمر الخلافة وتحدث أنه هو الأحق بها وأنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان موجود وبيسمع الكلام، فهم ابن عمر أن يتكلم، يعني عايز يقول له لا، الأحق بالخلافة مش أنت وإنما علي، يعني هم ابن عمر أن يتكلم بما في نفسه، فسكت ولم يتكلم. أتدرون لماذا؟ خشية الفتنة أن تقع بين الناس بين المسلمين، ويكون هو السبب كلمة وقالها وممكن التاريخ يذكرها له، ابن عمر وقف بجرأة وبقوة وقال في وجه معاوية، لكن هو خاف ان الفتنة تقع بين المسلمين، هو لم يخف على نفسه، هو لم يخف على نفسه، وانما خاف ان الفتنة تقع بين المسلمين. ولما قال بعض الغوغاء في مشهد من المشاهد في صفرة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قالوا ان خلافة ابي بكر كانت فلتة. شوف الكلام، شوف القدح في سيدنا ابي بكر، شوف تشويه صورة سيدنا ابي بكر المنيرة، اراد هؤلاء ان يصنعوه، فاراد عمر ان يرد عليهم، ورد عمر كان هيكون قوي جدا كما تعلمون، فاشار عليه الصحابة بالسكوت، قالوا لا اسكت ما تتكلم حتى يرجع المدينة فيعي اهل العلم مقالتها، اللي انت عايز يقوله لما ترجع المدينة وكلامك هيوصلهم، لكن هيوصلهم بشكل وبصورة اخرى، وهذا الكلام موجود في البخاري. اذا القضية قضية ايه؟ مش قضية كلامه بس، مش قضية كلامه بس، مش قضية عواطف تأخذ كل واحد منا لأن يفتي في دين الله عز وجل بعاطفته أو بهواه أو بما يمليه عليه مزاجه. الفتاوى ذات البلاوي اللي بتحط على رأس الأمة كل يوم، كل يوم تستيقظ من نومك تفتح شاشة ولا مذياع ولا تفتح صحيفة ولا تفتح نشرة ولا تفتح موقع، فتاوى ذات بلاوي حطت ووقعت على رؤوس هذه الأمة ليل ونهار، ليل ونهار، فتجد أحد الناس يفتي بقتل المسلمين وإراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم. ليه يا عمنا؟ هو كده، هو كده، طب فين دليلك على كلامك؟ هو كده. وآخر يفتي بهدم أبي الهول مثلا، والثالث يقول مش عارف، يعني أمور غريبة من نوعها، أروب غريبة، أمور غريبة جدا من نوعها بنسمعها في زماننا ونترك الأمور المهمة جدا. وبعضهم يفتي بأنه ممكن يشتم ويسب ويلعن ويطعن، من أين أتيت بهذا؟ قال مش موجود في القرآن قول ربنا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مش موجود في كتاب ربنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مش موجود في كتاب ربنا أولئك كالأنعام بل هم أضل، ويظل يجيب لك آيات من القرآن. طب يا أخي الحبيب انظر إلى هذه الآيات، دقق النظر فيها يا أخي، دقق النظر فيها، هل هذه الآيات الله عز وجل يعني جاء بها في كتابه تنقيصا وتحقيرا لهذه الحيوانات والبهائم؟ والله عمر الموضوع ما كان كده أبدا، يعني الله لما ذكر هذه البهائم والحيوانات على هذا النحو في كتابه لم يذكرها تنقيصا لها أو سبا لها، يعني فهو خالقها سبحانه وتعالى، كل واحدة منها مخلوقة لحكمة، حكمة أراد الله عز وجل. طب ما هو إيه؟ طب ما كما قال الله فمثله كمثل الكلب هنا في الآية التي ذكرتها، طب ما ربك عز وجل مدح الكلب لما كرر اسمه أكثر من مرة مع فتية الكهف في سورة الكهف، كيف فهمتها هنا؟ أنت فهمتها هنا أنها سب. الله عز وجل قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، فلماذا أتيت بهذه ولم تأتي بهذه؟ سبحان الله القدير. القضية ليست قضية سب أو طعن أو لعن، لأن هذا مخالف لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل عليه رهط من اليهود فقالوا السام عليك، السام بمعنى إيه؟ بمعنى اللعنة والهلاك، يعني كانوا بيدعوا على النبي عليه الصلاة والسلام في حضرة النبي وعلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه الكلمات، وأم المؤمنين عائشة ما أطاقت فقالت وعليكم السام واللعنة، يعني ردت لهم الصعصعين كما يقال يعني. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنكر على عائشة حبيبة قلبه، قال مهلا يا عائشة مهلا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، مع يهود اللي جايين يشتموك ويدعو عليك، حتى مع يهود إن الله يحب الرفقة في الأمر كله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا، أم المؤمنين عائشة تقول أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله، فبيعلمها ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت وقلت وعليكم، تكفي خلاص، هم قالوا عليك السام أو السام عليك، هو ردها لهم وعليكم، هو النبي سكت عليه الصلاة والسلام، فرح بدعائهم عليه أو بسوء أدبهم معه؟ لا طبعا، وإنما ردها لهم. لكن ردها دون أن يتلفظ لسانه بإيه؟ بمثل هذه الكلمات التي يحاول البعض للأسف الشديد أن يتعذر بها وأنها شرع وأن صحيح. أنا لا أنكر أنه كما أن اللينة والرفقة مطلوب في مشاهد ال- 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 القوة كما يقال والشدة مطلوبة أيضا في مواضع أخرى، ولكن يا عباد الله دون سب أو همز أو سخرية أو طعن أو خوض في أعراض الناس بالباطل، لأن الله تعالى يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقال الله في كتابه إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما إيه؟ كما تسخرون. إذن هذا أيضا من فقه الفتن، أن الإنسان يا عباد الله يعني ينأى بنفسه عن مثل هذه الأمور وأن يرجح العواقب دائما، ينظر إليها دائما، وكلها في علم الله عز وجل وكلها في علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولكن أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب، ومطالب كما أنك درست النص أن تدرس الواقع، وفقه النص زائد فقه الواقع يعطيك في النهاية يساوي في النهاية فقه الدعوة. كذلك من فقه الفتن خاصة في زمان الفتن الحلم والأناه والبعد عن الطيش والعجلة، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأناة من الله والعجلة من الشيطان، الأناة من الله والعجلة من الشيطان. فمن وقع في الفتن دي حقيقة احنا عايشينها حقيقة مرة يعني، عز عليه الرجوع. اللي يترك نفسه حتى يقع في الفتن يستشرفها شيئا فشيئا ويجتلبها على نفسه ويسعى هو للوقوع فيها فيقع فيها يعز عليه، يصعب عليه انه يرجع تاني، خلاص هو اخذ هذا الطريق مش عايز يرجع منه مرة تانية. وربنا تعالى يقول في كتابه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الإنسان دايما بطبعه مستعجل، مستعجل يريد أن يحصد النتائج والثمار وبسرعة. اصبر يا أخي، يا أخي اصبر على نفسك، خاصة إن لم يكن تحت يدك من الإمكانات التي تستطيع بها أن تمكن في كذا أو كذا من أمور الناس أو من أمور دينك ودنياك. اصبر على نفسك، اتق الله في نفسك، اتق الله في الناس من حولك، اصبر على نفسك يا عبد الله. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ستكون هنات وأمور مشبهات، فعليك بالتأودة، فأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. يا القضية مش قضية أنا مكاني فين وبعدين أطلع على الناس وأقول ده أنا بحب ديني وبحب بلادي وبحب مش المحبة هذه تحتاج إلى دليل، إلى برهان. البرهان والدليل هنا أن تنظر إلى العاقبة التي ستحصل أو التي وقعت بالفعل لك أو لبعض الناس من حولك، وأن تتأنى وتتدبر ما يدور في ملك الله من حولك. فهذا أمر مطلوب من المسلم، المسلم لابد أن يكون حكيما حصيفا. ده سفيان الثوري عليه رحمة الله لما قالوا تكلموا في قضية المهدي المنتظر الذي سيخرج في آخر الزمان ماذا قال؟ قال إذا مر المهدي على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. هو يقصد يعني حتى يجتمع أهل العلم الثقات عليه ويقرون له بمهدياته ويعترفون له بأنه المهدي المنتظر بأوصافه وزمانه وصوره وكل شيء عندهم عليها دليل من الكتاب والسنة، ساعتها وساعتها فقط اعترف أنت وأقر أنت بأنه المهدي وروح اتبعه والتحق بجيشه الذي سيقاتل يهود ويقاتل أعداء الله تبارك وتعالى في آخر الزمان. إنما غير ذلك فلا، المسألة تكون اتباع الأهواء، كل ما واحد يطلع يقول للناس أنا المهدي الناس تجري وراه، الناس تجري وراه. ما هو ابن تومر الأفاك الطاغية هذا لما خرج في بلاد المغرب في مراكش في القرن الرابع الهجري عمل ايه الرجل ده؟ وهو ظهر في الاول بزي الصلاح بين الناس وكذا، شوية شوية دعا المهدية وتسبب هذا المجرم في مقتل اكتر من 70,000 مسلم، قتلوا في معركة واحدة بسبب هذا الخبيث، حتى جعل الاب يقتل ابنه والابن يقتل اباه وقسم الناس هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، قسمهم هكذا، اللي في الجنة تعالوا على جنب واللي في النار تعالوا على جنب، يلا يا اهل الجنة اقتلوا اهل النار. اقتلوا أهل النار. ولما يعني واجهه المسلمون والموحدون يومها في معركة البحيرة المشهورة، اللي حصل هزم هزيمة منكرة، فراح بسرعة يضحك مرة أخرى ويخدع مرة أخرى عقول السذج البسطاء السفهاء من الناس الذين اتبعوه، راح خدعهم حتى بعد هزيمته لما قالوا فيما بينهم كيف مهدي ويهزم يعني، الظاهر الرجل ده كذاب، فراح بسرعة جمع بعض الناس اللي تبعه ودفنهم في بطن الأرض وجعل لهم بعض منافذ أو منافذ أو منافس التهوية حتى لا يموتوا تحت الأرض، وقال لهم سأحضر الناس الجماهير كلها وأنادي فيكم وأنتم تحت التراب على أنكم قتلى يعني شهداء، وأقول ماذا وجدتم عند ربكم تبارك وتعالى، تردوا علي بقى الكلام الجميل وابن تومرت كذا وهذا. وبالفعل فعل هذه الفعل الخبيث ونادى فيهم وهم تحت الأرض قائلا لهم ماذا وجدتم عند ربكم، قال وجدنا خيرا وإن ابن تومرت على الحق وإنه مهدي آخر الزمان وإنه وإنه. وراح الخبيث في الليل أغلق عليهم منافس التهوية حتى يدفن سره معهم، هذا الخبيث الماكر. انظروا كيف فعل بالناس، كيف فعل فكرة عقيمة بئيسة نشرها بين الناس، هو صدقها والناس صدقوه. فهكذا فالفتن لابد أن يكون الإنسان حليما لا ينعق وراء كل ناعق ولا يجري وراء كل لاهف، لا لا، انت عندك نصوص انت مقيد بها، هي المسألة مش مسألة فوضى كل واحد يمشي بمزاجه، لا، هكذا ينبغي ان نكون في الفتن يا عباد الله، ان نكون وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى، ان يعني نتمسك بالحلم والتؤدة والأناة وان نبتعد عن الطيش والعجلة لانها من الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عدم الاغترار بمظاهر الفتن، الفتن لها مظاهر، نعم لها مظاهر، وكتير جدا تكون يعني الفتنة مزخرفة وجميلة والإنسان يعني حينما يراها يحب أن يكون فيها ومن أهلها، فأهل الفتن دائما يزينونها بأن الخير كله فيها، ويجيب لك كلمات معسولة جدا يعني، يقول لك ده دفاع عن الدين، يعني معنى رايح اقتل مسلم، وماله ده دفاع عن الدين يعني، ما هو انت اللي رايح تقتله ده كافر وكذا وكذا ولازم تقتله وتخلص الامة منه يعني. طب انت عندك دليل؟ لو فكر بس شوية في دليل يجبهوله اللي بيتكلمه ده على ان ده فعلا كافر، حتى لو كان كافر، حتى لو كان حلال الدم، من الذي يقتله؟ يعني من المعني ومن المفوض المخول بأن يخلص الأمة من شروره؟ أي حد يعني؟ عايزين نعيش حياة الغاب؟ اللي يقدر يقتل واحد يقتله وانتهى الموضوع، ولا المسألة فيها ضوابط وفيها قيود وفيها شرع؟ ايه الموضوع بالضبط؟ والتاني يقول لك خليك وطني وخليك مش عارف ايه ومحب لبلادك وتعالى خلصنا من 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 فلان، فده بيخلص على ده عشان ده راجل كافر، والتاني بيخلص على ده عشان ده راجل خاين، وخلاص الدنيا مشت بهذا الشكل للأسف الشديد، للأسف الشديد. لا، المسألة مش فوضى، المسألة مش فوضى، المسألة فيه شرع وفي دين وفي أمة وفي دولة وفي ناس، القضية لا تؤخذ على هذا النحو أبدا، وإلا تحولت حياة الناس إلى عالم الغاب والعياذ بالله. ابن تيمية عليه رحمة الله كان يقول وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله. المسألة مش بالتزيين، أن أزين لك الباطل وأقول لك لأنك الآن في محل الدفاع عن كذا وأنت وأنت وأنت، لا، ليست بالتزيين ولا بالإغراءات ولا بالعطايا والمنح في هذه الحياة الدنيا ولا حتى بالتأويلات الباطلة بأنك ستكون يعني في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء إن أنت فعلت وفعلت، لا، المسألة لا تؤخذ على هذا النحو أبدا. أنت لو شفت بعينك واحد من الناس بيطير في الهواء أو ماشي على المية لا تتبعه حتى تجده موافقا في أعماله وأقواله لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، أما غير ذلك فلا. كذلك يجب علينا أيها الأحبة أن نترك المطامع، عايز تنجو من الفتنة عبد الله اترك المطامع، خليها وراء ظهرك. فالشيطان يزخرف لعبد من عباد الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا أن ما تقوم به من عمل إنما هو ابتغاء وجه الله عز وجل، وأنه في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنه في سبيل رقي الأوطان ونهضة البلاد وعز العباد إلى آخر ما نرى ونسمع من كثير من الناس في زمن. لكن أنت لو فتشت عن الحق ونظرت إليه نظرة دقيقة شوية ستكتشف أن ممكن يكون الحق المزين لك هذا عبارة عن مطمع في نفسك أنت أو في نفس غيرك، ويأخذك أنت أداة ابتغاء المال، الشهرة، الجاه، السلطان أو غير ذلك من الأمور. طيب ما هو عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتله في الأصل كما جاء في كثير من الروايات التاريخية الصحيحة، قتله من أجل ماذا؟ من أجل دين؟ من أجل شريعة؟ من أجل خلافة؟ أبدا، هو استؤجر أو غرر به لأجل أن يقتل عليا للحصول والوصول إلى امرأة جميلة كان يحبها ويعشقها، اشترطت عليه أن يقتل عليا ليتزوجها، ده كان الأصل، أصل الموضوع. قلت له عايز تتزوجني؟ يعني مغرم بي؟ نعم، روح اقتل علي. فقتله. والذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كلنا أو كثير منا يعلم ذلك، ادعوا أنهم قتلوه لله. قال شقيهم هو بيضرب في سيدنا عثمان يقول طعنته 9 طعنات، 6 منها لله و3 لشيء حملت عليه في نفسي. ولو صدق هذا المجرم لقال طعنته 9 طعنات لما حملته علي في نفسي، لأن نفسه كانت خبيثة ما فيها شيء لله أبدا. فين اللي كان لله في الموضوع؟ فربما يطمع بعض المتصدرين لمشهد الفتنة في أي زمان وفي أي مكان حوالينا وبيننا، ربما يطمع في شهرة، في مكانة، في درجة، في بطولة، في لقب شهيد، في لقب مش عارف إيه كبير، ربما هذا هو الذي دفعه لأجل أن يقع في الفتنة ويوقع الناس من حوله. والخلاصة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طب كيف أعرف أنها كلمة الله لأنها هي العليا؟ أعرف ذلك بالرجوع إلى شرع الله، بالرجوع إلى قال الله قال رسوله، بعيدا عن الأهواء واتباع المبطلين. من قتل دون عرضه أو ماله أو النفس فهو شهيد، نعلم ذلك جيدا، لكن المهم أن يكون قد فعل ذلك لله. الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ويقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم نغير ما بأنفسنا. وأختم بهذا الحديث المهم جدا، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن قضية الفتن أيضا، كيف تتغير وكيف نأمر بمعروف بمعروف وننهى عن منكر بغير منكر. قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، نجوا ونجوا جميعا. إذن هذا مطلوب، مطلوب أن نفطن لمثل هذه الأمور. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فتن كل زمان بحسب رجاله، بحسب رجاله، فكلما عظمت الفتن على الناس واختلط الحق بالباطل واختلط الحابل بالنابل ولم يعرف كثير من الناس أين يمشي وأين يذهب في هذه الحياة الدنيا، فهذا بحسب من يعيش من رجال الأمة في أي زمان وفي أي مكان. إذن أيها الأحبة في الله، علينا جميعا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، أن نتقي الله تبارك وتعالى في ألسنتنا، في أعمالنا، في أقوالنا، في أمتنا ومجتمعاتنا وبلادنا من حولنا، ألا نستشرف الفتن وألا نقع فيها، أن نجتنبها ولا نجتلبها أبدا، أن نعلم أن العواطف في زمن الفتن عواصف، وأن الدفع أسهل من الرفع، وأن الوقاية خير من العلاج، وأنه إذا اشتعلت الفتن في قوم أو بين قوم فمن الصعب والله حتى على الحكماء العقلاء العلماء إطفاؤها، لأنها إذا اشتعلت ستأخذ الجميع، ستأخذ الصالح أو الطالح، ستأخذ العالم والجاهل، ستأخذ المصيبة والمخطئ. أي والله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نتفقه في قضية الفتن وأن نسأل عنها كثيرا قبل أن تدركنا، اقتداء بالصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما، لما كان الناس يسألون عن الخير وكان هو يسأل عن الشر مخافة أن يدركه الشر. هكذا يا عباد الله ينبغي للمسلم أن يعيش في هذه الحياة الدنيا وأن يعلم يقينا أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل، لا عن نفسه فقط، وإنما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالكبير راع وسيسأل عن رعيته، والأب في بيته راع وسيسأل عن رعيته، والأم، وكلنا سيسأل بين يدي الله عز وجل ماذا قدم لهذه الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء أبناء المسلمين في كل مكان. اللهم آمين. إلى حلقة أخرى متجددة أستودعكم الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طريق الله منهاج لمن في هديه ساروا.